مضمون رأي، معرفش المايك جامب ولا في تعليق عايزة تقوليه أو تنبيهات في الأوضة، يا ريت تاخدي المايك يا مون لو عايزة تقولي مواعيد الغرف أو يعني مواعيد المحاضرات إمتى أو أي تنبيه. اتفضلي المايك مع حضرتك وبعد كده
شكرا يا مرام. اهلا بكم، وطبعا كلكم عارفين وفاكرين مواعيد الاوضه يوم الاحد والاثنين في امتى في انجلترا، والخميس والجمعه الساعه 7 PM لتوقيت
شكرا جزيلا مرة، شكرا جزيلا مران أتى. سلام لكم أيها الأحباء مرة ثانية، ونتقدم إلى قلب الموضوع وهو مواصلة الحديث عن الإسلام الإرهابي أو الإرهاب الإسلامي أو كشف حقيقة الإسلام. وتكلمنا عن اتجاهات محمد نبي الإسلام، الاتجاهات الإرهابية طيلة أيام حياته منذ أن هاجر إلى المدينة، فقام بعدة غزوات وسرايا وحروب بلغت 84 سرية وغزوة وحرب واغتيالات. وبنأتي إلى السنة 9 من الهجرة بعد فتح مكة، وبعدما أوقفوا من هوازن وثقيف، وقد تضخم جيش محمد حتى بلغ 30,000 مقاتل. الأمر اللي خلاه تكبر في دماغه وعايز يحقق كل أهدافه وآماله، فكان هدفه الأكبر والأعظم الاستيلاء على مغانم كسرى وقيصر. فابتدى ان هو يغزو قيصر الروم ويعد لمعركة ولحرب ولغزوة يصل فيها الى الروم ويهزمهم ويستولي على غنائمهم. ولما قام بالمعركة دي او الغزوة دي كان صفوه كل مرة كان يموه على الناس، يقول لهم يلا بينا نجهز للحرب، هنروح مكان فين مالكمش دخل، مكان قريب هنا وبس، هنحارب مين مالكمش دخل، هنروح نقابل خفوش. لكن هذه الحرب او هذه الغزوة تكلم فيها صراحة عن غزو الروم، ويرجح المفسرين والكتاب والمؤرخين ان هو كان صريح في هذا الامر عشان خاطر الكلام مش هيوصل العدو لانه على بعد كبير قوي، فما حدش هيقدر يوصل له الاخبار، وعايز يشد اكبر عدد ممكن من الناس يروح. فلما اعلن عن حرب الروم ناس كتير وقفوا في المعارضة عرضوه، فاطلق على المعارضين لفظ عشان خاطر يكره الناس فيهم وعشان ما يصدقوش كلامهم، فسماهم اسم ديني كده المنافقين او اهل النفاق عشان الناس ما يسمعهمش. ما هو كان سر قوة محمد انه كان بيستغل الدين في في كل حاجة عايز يقولها وفي كل كلمة عايز يقولها يدخلها من إلى. فتم المعارضة أهل النفاق. وشوف بقى الإرهاب الإسلامي وإرهاب محمد، كل واحد يكتب مذكرات بالحاجات دي عشان لما يجي يتناقش يتناقش على أصول، على أصول. في كتاب السهيلي الجزء الرابع صفحة 174 يقول حاجة رهيبة جدا 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 بشكل لم يخطر على بال. المعارضين كانوا مجتمعين في بيت سرا كده، المعارضة موجودة في أحد بيوت، مجتمعين في السر. فمحمد خد خبر من المعارضة، ما فيش ديمقراطية في الإسلام، ورأي الفرد وبس، دكتاتورية أو السيوكراتية، حكم الله يعني. فأرسل سرية إلى هذا البيت وخلى الناس مجتمعين في البيت وحرقهم جميعا، حرق البيت باللي فيه. الكلام ده مش ادعاء، الكلام ده موجود في كتاب الروض الأنف عن سيرة ابن هشام للسهيلي الجزء الرابع صفحة 174. شفت بقى الإرهاب؟ أي صوت معارضة لابد أن يكون هذا نصيبه. يا عيني أم قرفة لما عرضته قطعها نصين، وكذلك عصماء، وكل واحد وقف في سبيله، ما فيش غير القتل والتصفية. لما اجتمعوا المعارضة كلهم في بيت واحد راح حرق عليهم البيت وحرقهم جوه البيت. وينقل عنه البيهقي في دلائل النبوة الجزء الخامس صفحة 261، محمد قال بعد الكلام ده، قال ايه؟ قال في اصحابي 12 منافقا، منهم 8 لا يدخلون حتى يلج الجمل من سم الخياط. طبعا سرق حتة ايه؟ دخول غني الى ملكوت دخول جمل من ثقب ابرة ايسر من دخول غني الى ملكوت السماوات، غني متكلة. فهو خدها وحطها في الفاظ اخرى، حتى يلجوا الجمل من سم الخياط، سم الخياط اللي هو ثقب ابرة يعني. خدها وركبها على المنافقين، في اصحابي 12 منافقا منهم 8 لا يدخلون الجنة. الكلام ده في البيهقي دلائل النبوة جزء 5 صفحة 261. وجهم قال جبريل ينزل له آية متفصلة على الموضوع ده في سورة التوبة آية 81 و82، بتقول ايه؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فيضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يعني المعارضة بيقول لكم ما تروحوش، دي الدنيا حر، لا تنفروا، لا تقوموا، لا تحاربوا، لا تذهبوا في الحر. فالرد بقى ان نار جهنم اشد حر، وهم بيضحكوا دلوقتي قليل، لكن انا حبكيهم كتير قوي. يا ترى يبكيهم بحرقهم جوه البيوت ولا لنار جهنم؟ الاثنين سوا، الاثنين سوا. مفيش معارضة، مفيش معارضة في الإسلام. يبقى صدام ما كانش ماشي غلط، كان ماشي على الشريعة أنه لا معارضة، يقتل حتى أزواج بناته. ليه؟ لأن المعارضة مفيش، يحرق بيهم البيت. الإرهاب وصورته الإسلام وصورته المرزعة والمرهبة، وبعد كده يقولوا ده دين من عند ربنا. يا خبر أبيض، الناس في القرن 21 ولا زالوا يعتنقون هذا المذهب. يا جماعة فوقوا أرجوكم، يا جماعة هتتعبوا كتير وستبكون كثيرا. فتح وفكر وشوف. المهم لما محمد هدد المصارعة فبقية الناس اللي المعارضة، بقية الناس اللي فضلوا بعد الحرق، طبعا بعد ما حرق ضاع عدد كبير جدا. يعلق الدكتور القمي في كتاب الإسلاميات إلى حد الرهبة والرعب والاعتذار. الرهبة والرعب، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، الرهبة والرعب. المهم محمد نبي الإسلام لما أراد أن هو يخرج إلى المعركة والحرب، ففي كل غزوة من الغزوات في ناس كانوا بيجوا يعتذروا يقولوا له يا رسول الله احنا مش هنقدر نطلع عشان كده ومش هنقدر نطلع عشان كده، فكان بيقبل عذرهم. الا الغزوة دي ابدا لم يقبل عذر احد اطلاقا، ما فيش قبول لاي عذر. ونزلت في هذه الامور ايات انه لا تقبل اي عذر. أرى لكم حاجة في سورة التوبة آية 42 إلى آية 47. الوحي بيقول ما تقبلش عذر أبدا من حد، لازم كله يطلع لهذه المعركة. بيقول له إيه؟ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، يعني لو كانت الغزوة قريبة كانوا مشوا وراك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يعني هيحلفهم إنهم لو قدرهم هيطلعوا وياكم لكن دول كذابين. وتكمل الآيات، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعني لو لحد ما تعرف الكذابين من الصادقين. ويكمل، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. أوعى حد من المؤمنين يستأذن منك إنه ما يطلعش. أمال مين اللي ما يطلعش؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يعني اللي مش هيطلعوا معاك كله هيستأذنوا عشان ما يطلعوش، دول بقى كفرة لا يؤمنون. وعدم كفرة يبقى يحل قتله. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. يعني الناس دولة اللي مرضوش تروحوا إياك أنا أي حاجة وصبتهم وقيل اقعدوا ما تطلعوش. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يعني لو طلعوا وياكم هيعملوا فتنة في وسطيكم، عشان كده ربنا قال ما يطلعوش. يبقى إذا الآية دي خد بالك منها، الآيات دي من 42 ل 47 في سورة التوبة بتتكلم على إن الله سمح لمحمد بهذه الحرب، صح؟ ورفض غير خروج غير المؤمنين. خد بالك من الحقيقة دي عشان هرجع لها تاني لو سمحت، وفي كلام يتناقض وياها. هنا بيثبت محمد ان ربنا وافقه انهم يطلعوا هذه الحرب، في حين ان هو رفض خروج غير المؤمنين. راح اجي للحقيقة دي بعد شوية ونلاقي الكلام المتعارض وياها. ما الحكاية على كيفك؟ المهم خرج محمد بأمر الله على رأس 30,000 مقاتل، ووصل إلى إيه؟ مشارف الشام. ما دخلش الشام، لكن وصل إلى آخر بلد عربية عند الشام، آخر قبيلة، وما قدرش يخش على ملك الروم، لكن حاصر تبوك من القبائل العربية، وكانت فيها حامية هزيلة من الحاميات الرومانية، وابتدى يتفاهم مع قائد الحامية على الصلح. قل له اديني بس قرشين وانا ارجع عنكم. وقائد الحامية الضعيفة كان عمال يمطله عشان خاطر اعطى خبرا لهرقل عشان يجي ويقابله، فعمال يمطله، فقال له تدفعوا الفيديو وانا اسيبكم. قال له حاضر، ممكن ما عندناش ابدا مانع، وعمال يتفاوض وياه. ولما محمد حس بان هرقل عمال يجمع جيش في حمص، العيون بتاعته اللي بتطلع يعني، ولا هارب للمدينة. الكلام ده موجود في كتاب ابن سيد الناس، كتاب عيون الأثر، الجزء الثاني، صفحة 277. طبعا المؤرخين العرب بيقولوا انه خد جزية من قائد الحامية في تبوك ورجع، لكن هو اول ما سمع عن الحرب رجع، واللي ذكر الحرب ديت ابن سيد الناس في كتاب عيون الأثر، اللي هو استعداد هرقل بالمجيء يعني. ولما فشل محمد في غزو الروم ورجع، فابتدوا المؤرخين يقولوا ايه، يقولوا لا، هذه كانت مؤامرة يهودية للإيقاع بمحمد في مصيدة الروم. الكلام ده ذكره البيهقي في دلائل النبوة، جزء 5، صفحة 245. كلام بتاع ان ده مؤامرة يهودية. قال ايه؟ قال ان اليهود اتوا الى رسول الله يوما فقالوا: يا ابا القاسم، ان كنت صادقا انك نبي، فالحق بالشام، فإن الشام هي أرض الأنبياء. ويكمل البيهقي ويقول: فصدق ما قالوا وغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام. فلما بلغ تبوك أنزل الله آيات، وشوف بقى الآيات ديت اللي بتتعارض مع الآيات الأولى، هو ده اللي أنا قلت لكم. خلوا سورة التوبة من آية 42 ل 47 في دماغتكم، عبل ما نيجي للآية اللي في الإسراء، آية 76 و 77 بتقول إيه بقى. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. الله، اليهود اللي حيستفزوك من الأرض عشان تخرج منها. الله، أمال فين لو كانت الأرض قريبة كانوا طلعوا معاك، لكن بعيدة والشقة كبيرة فما رضوش يطلعوا يحلفوا لك كذب، لكن أنا وياك ولو أرادوا الخروج وياك دقهم المنافقين أنا كنت حمنعهم وأصبتهم. الله، طب نصدق مين ولا مين؟ نصدق أن الخروج إلى الروم كان بأمر الله وموافقته، ولا نصدق كلام الإسراء لما يقول كادوا يستفزونك من الأرض؟ أيهم؟ أليس في هذا تعارض أيها الأحباء؟ طب شوف، شوف يا عزيز، شوف تعليق الدكتور السيد القني على هذا الكلام، بيقول وهكذا وبينما ينفق أصحاب اليقين أموالهم لتأمين مسيرة المجاهدين لذلك الطريق الطويل، مثل عثمان بن عفان الذي تبرع بألف دينار، كما كان هناك آخرون يشكون في جدوى تلك الغزوة ويشكون في نصر العرب على جيوش قيصر، فشكوا في الحق بتعبير ابن هشام. ويشرح ابن إسحاق الآيات السوالف بتاعت التوبة ويقول وكان الذين يستأذنوه من ذوي الشرف منهم عبد الله ابن أبي ابن أبي ابن سلول والجد ابن قيس، وكانوا أشرافا في قومهم، فثبطهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده، وكان في جنده أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيه. أما الوحي فقد استمر شارحا لموقف هؤلاء فاضحا لهم، حيث أبان بصدق الله تعالى أنهم ما تراجعوا إلا نقمة، لأنهم لم يحصلوا على أموال وعطايا كالتي أعطاها النبي للمؤلفة قلوبهم. يعني يفهم من هذا الكلام أن الموضوع ما كانش مجرد مؤامرة بقى عشان خاطر يستفزوه، لكن ده كان أمر من الله. في التوبة أمر من الله، وفي الإسراء لا، بل بالعكس الله أمر دينا وقال فيها محياك ومماتك ومنها تبعث، بحسب كلام البيهقي أيضا في دلائل النبوة جزء 5 صفحة 245. وهكذا من يطلع على الإسلام يجد أنه يسوق لكل فكرة، ولما تطلع الفكرة تفشل يجيب كلام برضو من ربنا عكسها وضدها. في الإسلام لمفهوم سليم في الإسلام، لكن كل لون موضع على أي حاجة في أي كلام، ومحدش يقدر يقول بم يقول له جلالة النبي أنت قلت كده ورجعت قلت حاجة تانية، والموضوع غريب غريب قوي. تتوه في قلب الأخذ والعطى والقيل والقال والناسخ والمنسوخ والآراء المتعارضة في أقوال النبي وفي الأقوال التي ينسبها إلى الله أنها قرآن مجيد. طب ده أنا هجيب لك صورة تانية يحكي عنها المؤرخون أيضا قبل ما يطلع إلى غزوة الروم. كان في ناس في المدينة قالوا له احنا بنينا جامع مسجد وعايزينك تيجي وتصلي فيه، بأنه بعد عودته من الشام من غزوة الروم سيصلي في هذا الجامع. الكلام ده موجود في كتاب السهيلي الجزء الرابع صفحة 180. وبعدين لما رجع مهزوم عمل نكاية في بتوع الجامع او المسجد ده اسمه مسجد ضرار، قال ان المعارضة المنافقين يعني هم اللي بنوا المسجد ده. مؤرخين قالوا هؤلاء المعارضة مفيش داعي لذكر الاسماء، هو مذكور اسمه عامر، لكن يعني مش عايزين ندوش نفسنا بكثرة الاسماء. وقالوا ان الراجل ده كان مكار، وقال لهم ابنوا مسجد وعدوا العدة والسلاح وانا حروح لملك الروم قيصر وحجيب جيش من عنده ونطرد محمد شر طرده من المدينة. الكلام ده موجود في كتاب عرائس المجال للثعلبي صفحة 140. فمحمد عمل ايه في المسجد ده لما رجع؟ يقول البيهقي في دلائل النبوة جزء 5 صفحة 295 و260 يقول ان النبي اقبل من تبوك وامر اثنين فقال انطلقا الى هذا المسجد. يا ترى ليه المسجد يعملوا فيه ايه؟ زي ما عمل في البيت بتاع المعارضة قبل ما يطلع للغزوة، عمل في هذا المسجد بعد ما رجع من الغزوة. بعتهم قال لهم احرقوه واهدموه، اهدموه واحرقوه. فخرج سريعا حتى دخل وفيه اهله، وفيه اهله يعني الناس موجودين جوه، فحرقاه وهدماه. خبر ابيض على الارهاب، حميني مفيش يمر حميني. ويقولوا دين السماحة ودين الحب ودين الغفران، دين ايه يا عم؟ يا عم دين ايه في عرضك؟ فكر شوية. الكلام ده مش من عندي، الكلام ده في كتاب دلائل النبوة للبيهقي جزء 5 صفحة 295 و260. مش كده وبس، لا ده نزل ايات بقى على مزاجه، نزل ايات على مزاجه في هذا الامر. سورة التوبة آية 107 الى 110. شوف يقول ايه في هدم الجامع ده وحرقه. يقول لك والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه اللي هو أسس المسجد بقى على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. كل حاجة جاهزة، أقوال نبوية جاهزة، آيات قرآنية جاهزة تكفر من يريد ان يكفره ويقتل من يريد ان يقتله ويحرق ما يريد أن يحرقه ويهدم ما يريد أن يهدمه، والعملية ماشية معاه وما حدش يقدر يقول بن ولا يعارض، مصيره حرق النار والكبريت. يا دي المصيبة. ويقولوا ايه؟ الاسلام السلام، اسلام المحبة والغفران، اسلام التسامح. من اين؟ من اين بتجيبوها؟ منين؟ هو لسه العصر ده عصر الاستهبال؟ ده احنا في القرن الحادي والعشرين يا رجالة، يا احباء المسلمين، يا من احبكم من كل قلبي، اريدكم تفكرون جيدا، هل تتبعون دينا حقا وصحيحا ولا دين ارهاب وكذب وخداع وقتل وهدم وحرق بيوت ومساجد بمن فيها؟ يا ريت تفكروا شوية وتقولوا لي رأيكم ايه. يمكن انا اكون غلطان، ويمكن حد موجود في الغرفة يحب يصلح لي ويقول لي لا يا سيرفنت انت فاهم غلط. يا حبيبي انت اصلك ما بتفهمش عربي وما بتفهمش الكتب، لا ده الصح كده والصواب كده والحقيقة كده، والاسلام ما فيش زيه ابدا، تلف السند والهند وبلاد العجم مش هتلاقي زي الاسلام شمن. حاجة عجيبة. طب قل لي، اثبت لي، وريني، خليني انا افهم وياك، يا اما تفهم وياي. شوف يا جماعه، الاسلام واضح جدا انه انتشر بالارهاب والرعب والسيف، انتشر بالارهاب والرعب والسيف، رغم انهم بيقولوا لا ده ما هوش كده ابدا، ما انتشرش بالسيف، ده انتشر بالحلاوة الطحينية. مش ممكن بالسيف، لا، ولا الحرق ولا الحرق، ولا القتل ولا القتل، لكن زي ما قلت لك كده انتشر بالحلاوة الطحينية. كان بيدي الناس حلاوة طحينية وشيكولاتة ويقول لهم ده الاسلام حلو. طيب بص يا عزيزي، في كتاب البداية والنهاية لابن كثير وصفحة 26 و7، اسمع الكلام اللي جاي. يحكي ابن كثير ان رسول الله لما ارتحل عن سقيف سئل ان يدعوا عليهم، فدعا لهم بالهداية. والحد هنا كويس. وقد تقدم ان رسول الله حين اسلم انعم عليه واعطاه وجعله اميرا على من اسلم من قومه. والحد هنا ما فيش مشكلة. شوف بقى اللي جاي بقى، الامير ده عمل ايه باسم الاسلام. فكان يغزو بلاد سقيف ويضيق عليهم حتى ألجأهم إلى الدخول في الإسلام. أهلا، على فين الحلاوة والشوكولاتة؟ في تضييق وفي إجبار على الدخول في الإسلام. مال أيضا فيما رواه أبو داود عن صخر بن العيلة الأحمس أنه لم يزل بسقيف حتى أنزلهم من حصونهم على حكم رسول الله، فأقبل بهم إلى المدينة النبوية، ثم إنهم اؤتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، وقد بايعوا وأسلموا. وأسلموا، لا طاقة لهم بالحرب فأسلموا. يا حرام يا حرام، الإسلام انتشر بالحلاوة الطحينية وتوزيع الشوكولاتة، مش بالسيف أبدا ولا التضييق. هذا الكلام موجود في كتاب البداية والنهاية لابن كثير الجزء الخامس صفحة 26 و27. يا أحباء المسلمين، يا أحباء المحبوبين، يا 20 و21، فكروا جيدا في هذا الدين. هل هو الدين الصحيح؟ هل هو دين الله الذي يعتمد في انتشاره على التضييق بالسيف والحرب إلى أن يعتنق الإسلام؟ حرام حرام، صدقوني حرام. طب شوفوا الحتة اللي جاية دي، شوفوا الحتة اللي جاية دي. في جه وفد من الثقافيين عشان يتفاوض مع محمد، فبدأ متعافى الأكل، عارفين ان هو ممكن يحط لهم سم في الأكل، رفضوا. فراح لهم واحد من الصحابة وأكل بينهم وياهم، أكل في الأول يعني، فبعد ما كان السم عليه لما ينتفخ ويتسمم ويموت فما تسممش. فاللي حصل انهم اكلوا بعد كده من هذا الاكل، والحد هنا ايه؟ الموضوع بسيط، الموضوع بسيط. فابتدوا يتكلموا مع محمد في المفاوضات، قالوا له احنا نتصالح وياك وممكن نعيش وياك، بس المهم احنا ما تفرضش علينا الصلاة بتاعكم. فقال لهم لا، ازاي ما تصلوش؟ ده لابد، ده الصلاة ده اجبار. اجبار يعني ما فيش فايدة، ما نقدرش نتحلل من الصلاة دي. قالوا لهم ابدا، 5 فروض غضبا عن أنفسكم لازم تصلوها. فتعرف قالوا له ايه؟ سنؤتيكها، يعني حنصليها لك. خد بالك انهم ما قالولوش احنا حنصليها لربنا، قالوا له احنا حنصليها لك انت. وأكدوا كلامهم، قالوا إيه؟ سنؤتيكها وإن كانت دناءة. صدقوني الكلام ده اتحصل، الكلام ده موجود في كتاب ابن كثير البداية والنهاية جزء 5 صفحة 27. سنؤتيكها وإن كانت دناءة، يعني حاجة دنيئة. خبر ابيض على الجرأة بتاعت الناس دول، مش معقول. دخلوا في شرط تاني وهو الصدقة، قالوا له مش هندفع صدقة ومش هنشترك في الحروب بتاعتك اللي بتسميها جهاد. والغريب ان محمد وافق على هذا الكلام، وافق ان هم ما يدفعوش صدقة وما يحاربوش في صف. الكلام ده مش من عندي، ده في نفس المرجع اللي انا قلته، البداية والنهاية لابن كثير جزء 5 صفحة 27، موجود الكلام ده. فرد محمد على المسلمين المعترضين اللي حواليه، قال لهم ايه في السر كده؟ قال لهم سيتصدقون ويجاهدون اذا اسلموا، يعني صبرك عليا شوية بس كده، يعني خطوة خطوة وسنة سنة وانا هفرجهم لك. وقال لهم لابد انكم تهدم صنم بتاع اللات، حاولوا معاه فما امكنش ابدا. فلما رجعوا الى قبيلتهم فبيسألوهم، ها شفتوا ايه؟ لقيتوا ايه؟ عملتوا ايه؟ فتصور هذا الكلام الذي قيل عن محمد بمنتهى صراحة، برضو في كتاب ابن كثير البداية والنهاية جزء 5 وصفحة 30، صفحة 30، قالوا بحزن جئنا من عند رجل فظ، غليظ قد ظهر بالسيف يحكم بما يريد وقد دوخ العرب. تاني بقى الكلام ده، رجل فظ غليظ قد ظهر بالسيف، اللي قال يقول لك ما فيش سيف في الإسلام، يحكم بما يريد وقد دوخ العرب. فيعلق ابن كثير ويقول فألقى الله في قلوبهم الرعب. ربنا بيلقي السلام في القلوب، يا ربنا بيلقي المحبة في القلوب يا أخي، ربنا بيبدي النعمة في القلوب يا عمه. لا، فألقى الله في قلوبهم الرعب. هذا هو الإسلام على حقيقته يا أبناء القرن الحادي والعشرين، يا أحباء المسلمين. فكروا في هذا الدين، فكروا مرارا في هذا الدين. ده كل ما بنقول وكل ما بنتكلم وكل ما بنناقش وكل ما بنبحث في الكتب بنطلع مخازي ورا مخازي ورا مخازي. مهم، الناس دول راحهم وفعلا هدموا صنم اللات، وقبل دوكا ما يجي وياخد الذهب اللي فيه، ما كان الناس بيدوا هدايا يعني وندرات، فهم لموا الذهب ولموا الفضة ولموا الحاجات دي كلها قبل ما حد يجي من عند النبي. بعد كده جه موسم الحج بعد الموضوع ده بثلاث شهور، وحصلت انقلابات غريبة في الشأن. الحج زي ما هو ليوم ما دخل مكة مفاتيح الكعبة الناس والسقي الناس، وهم اكتفوا بعت لهم ابو بكر الصديق عشان يبقى سيد الحج والكعبة. خلاص، ما هو سكتنا له دخل بحماره، يتمكن لحد ما يتمكن. فحصل اعتراض من اهل قريش وسقاط هذا البيت، فلا احد افضل منا. فطبعا الردود جاهزه، فبعت لهم محمد قال لهم انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. يعني انتوا كفره مطعم مساجد بيوت الله، لكن المؤمنين، يعني انتزع منهم هذه السيادة وضمها للدولة الجديدة. وبعدين جاب ضربة قاسمة أخرى، ضربة شديدة أخرى، اللي هي إيه؟ إن كان في معاهدة قبل كده ان ما يمنعوش حد عن دخول البيت، وانهم يحترموا اشهر الحرم، وده كان عهد بينه وبين الناس من اهل الشرك، كان هدفه طبعا ضمان التجارة وموسم الحج والحاجات دي كلها. ولكن محمد اذ ملك ابتدى ينقض كل هذه العهود، ينقض هذه العهود. ومنع دخول اي واحد مشرك الى الحرم، ونقض العهد، وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وقال كده ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة. الكلام ده برضو للسهيلي في الجزء الرابع صفحة 186. كانت الآية القرآنية بتاعت التوبة 28 يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. انتهت العملية، نقض كل العهود. اتمكن، لما تقوى تمكن. وعمل لهم حاجة تانية برضو أخلت بالنظام التجاري بتاع مكة، كان فيه بعض أيام تسمى شهر النسي أو النسيء زي ما في التقويم القبطي، 12 شهر والفروق بتاعت الأيام، ما فيش شهر 30 وشهر 31، لا جمعوا الفروقات ديت وخلوها 5-6 أيام، 5 للسنة البسيطة و6 للكبيسة، وسموها النسي يعني الأيام المنسية عشان تتظبط الدورة. أم هو جه بآية قرآنية من جبريل، عفريل واسمه إيه، من جبريل، ولغى حكاية النسي دي وقال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، سورة التوبة 37. فاتلخبطت الأيام والسنين والتقويم والتجارة والحج في ذاك الحين، لأن التجارة كانت بتبقى مقيدة بالموسم بتاع البلح والمحاصيل، فلما شال الناس فبقى الحج يجي ساعات في الشتاء ساعات في الصيف، طب فين التجارة؟ مفيش، ضيعها بخطة قلم. طب يعمل ايه بقى عشان خاطر بعد ما اشتكوا ان الوضع ده راح يفقرنا وضيع التجارة بتاعتنا؟ فنزل لهم آية في التوبة 28 قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. طب يغنينا إزاي؟ نزلت الآية التالية في التوبة اللي هي 29 تبين بقى إزاي حيغنيهم ربنا. منع الناس فضاع موسم المحاصيل والتجارة، طب يغنيهم ازاي؟ ان يحولهم من التجارة الى الحرب. ففي آية 27 لغى الناس، 28 قال حيغنيكم، 29 في التوبة بين ازاي حيغنيهم. ازاي بقى؟ وهنا سر هذه الآية، التوبة 29 قال لهم كده بقى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويعلق على هذه الآية الدكتور سيد القني في كتابه الإسلاميات حروب دولة الرسول صفحة 540 ويقول أي عوضا عوض عما تخوفتم من قطع الأسواق، فعوضهم الله بما قطع عنهم، عوضهم بإيه؟ من أعناق أهل الكتاب من الجزية. ينهارك مشكل خبر أبيض. شفت الحكاية ضربك دورها لفين؟ نهارك بالألوان. قل فعوضهم الله بما قطع عنهم، عوضهم ايه؟ بأعناق أهل الكتاب من الجزية. والكلام ده نقله السيد القني من كتاب مروج الذهب للمسعودي الجزء الثاني صفحة 57، يعني كلام موثق. يعني أتى قتل أهل الكتاب وأخذ الجزية منهم تعويض على التجارة بتاعت اللي امتنعت، يبقى ده تجارة رابحة في قتل النصارى. اهو كده اهو كده الاصول بتاع الشغل، اهو كده اصول الشغل. واذا عرف السبب بطل العجب رجاله. عرفتوا بقى الاسلام بيتيح قتل النصارى ليه؟ عشان ياخد الذهب بتاع السياغ والجواهرجية، وعشان ياخد مغانم وممتلكات الاقباط في الكشحة، وعلشان خاطر يسلب الاقباط والمسيحيين واهل الكتاب في كل مكان ويدفعوا الجزية وعن يد وهم صاغرون، ويقولوا لنا الاسلام دين السلام والتسامح. سلام ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ اسأل ابو كلثوم. يا احبائي ليتكم تفكرون بعقلية القرن الحادي والعشرين، وتشوفوا المآسي والمخازي وما خفي فهو اشر. ويعلق ايضا السيد القنا على هذا الكلام في صفحة 540 ويقول: ماذا تقصد الآيات؟ ويجاوب يقول: إن أهل الكتاب في الجزيرة قد انتهى أمرهم إلى الذبح، إلى الذبح أو الجلاء أو الجزية، ويحط علامة استفهام وستين علامة تعجب ويقول: فأي أهل كتاب؟ ويجاوب يقول: وهنا توجهت الأنظار بعيدا، إن الآيات تطلب منهم تعويض خسائرهم هناك، فعند الإمبراطوريتين كنوز عظيمة. وهنا تفهم قريش سر كل ذلك بتطبيق، لقد بات عليهم التحول من التجارة إلى القتال. لقد بدأ المستقبل الجديد يفرش ظله على الواقع فيزيح القديم، وجاءت الآيات تؤكد الجهاد كبديل أفضل من التجارة، وتوجه أنظارهم نحو الشمال، يعني نحو دولة الايه؟ الروم. ومحمد يحلف بقى ويقول لك ايه؟ والذي نفسي بيده، عايز يحلف بربنا يعني، والذي نفسي بيده لتملكن كنوز كسرى وقيصر. يبقى عينه على فين؟ عين والفرس. ويعلق ايضا الدكتور سيد القني قائلا: وجانب اخر يدركه الوعي النفاذ، ان الطريقة الوحيدة التي كان يمكن بها الحفاظ على وحدة القبائل هي تقديم هدف مألوف لها، البحث الدائم عن الغنائم، البحث الدائم عن الغنائم، وهو ما قامت عليه الدولة النبوية ذاتها. بس التعليق الصغير اللي جاي ده بكل خطورة اللي فات، يقول ايه؟ وهو ما قامت عليه الدولة النبوية ذاتها حتى الآن، حتى الآن. ويكمل يقول: الهدف أصبح ذلك العالم المفتوح أمامهم على مصراعيه. لقد أصبح مطلوبا من العرب أن يتحولوا عن مجرد سادة تجار للعالم، سادة تجار العالم، ليصبحوا سادة هذا العالم نفسه، نفسه. يكمل بقى سيد القرن يقول ايه؟ لقد جاءت وثيقة الوحي اللي هي سورة التوبة أو البراءة، لقد جاءت وثيقة الوحي لتدفع الجميع دفعا إلى اعتناق الإسلام وإلى التوحد وإلى التوجه خارج الجزيرة. ده الهدف، ده الغاية، ده الإسلام على حقيقته. أحبائي المسلمين، يا من أحبكم بالحق، وأخاف على أبديتكم، أريدكم أن تفكروا في هذه الأمور مليا وأن تناقشوها مع أنفسكم بعقل مفتوح واستنارة كاملة، حتى تعرفوا إن كنتم تتبعون دينا حقا من عند الله أم أنه شيء آخر غير ذلك. وأنا برفع قلبي لربنا وأقول يا رب من فضلك نور القلوب، نور العقول يا رب، في الحقيقة فين، ولا تظل في ضلالها إلى النهاية فتخسر الأبدية أيضا. لكن ليتك يا رب، ليتك يا رب تتحنن وتشرق بالنور في عقول وقلوب أحباء المسلمين جميعا لتريهم طريق الحق والحقيقة، فينالوا حياة أبدية في اسمك. لك كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد، آمين آمين. مايك معك يا مران أسا، تفضل عزيزي.
أمين أمين أبي سيرفنت، والحقيقة من أعماق القلب بنشكرك على هذا المجهود الرائع والبحث المضني اللي حضرتك يمكن بياخد أكثر وقتك، لأن طبعا مش الفكرة قراية كتاب أو اتنين، إنما تجميع كل هذه المحاضرات في موضوع قيم. الحقيقة يمكن انا قلت لحضرتك في يوم من الايام استاذنا ورفضت هذا اللقب، ولكن لما كنتش حضرتك الاستاذ مين هيكون الاستاذ والباحث الاسلامي؟ ساعات بحس بنوع من بيحب اخواتنا المسلمين اكتر مننا لبحثه في اسباب القصور في العقلية الاسلامية ومحاولة مساعدتهم باي طريقة. كل هذا البحث يعني مش من فراغ ومش عن كره، ولكن عن قمة الحب.